الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس السابع من القول المؤصل وهو الثالث من تفسير سورة البقرة. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما فرغ الله عز وجل من ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين أقبل عليهم بالخطاب فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا أول أمر وقع في ترتيب المصحف، وفي هذا تقديم للحق المعظم والواجب المفخم، وهو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وللشيخ فتح القدسي حفظه الله في حصر معاني العداء في القرآن قال فيه: ولم يجد النداء في القرآن إلا بياء جاء بذي المعاني تسمية إضافة مدح وذم والنسب التعنيف تنبيه ختم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله سعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله سعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. متفق عليه. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله يا أيها الناس خاص بالقرآن المكي وليس كذلك، فربما وقع في خطاب أهل المدينة في سورة الحج، فسورة الحج عندهم مدنية وفيها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وسورة النساء مدنية وأولها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اعبدوا وحدوا الله عز وجل وأفردوه بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا هو المقصد لخلق البشرية. قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات، والتوحيد يكون بالقلب واللسان والجوارح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. أخرجه البخاري. ربكم مالككم وأب ربيكم الذي خلقكم وأوجدكم من العدم. والخلق يأتي على معنيين: الأول التقدير، ومنه قول زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والثاني الإنشاء والاختراع والإبداع: وخلق الذين من قبلكم من الأمم الماضية لعلكم تتقون، لكي ترجعوا إلى ربكم بالتزام أمره واجتناب نهيه، وقيل يتحصل لكم التقوى بعبادته. واعبدوا الله الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا موحدا ووطاء أن تستقرون عليه. فلما ذكر خلقهم سناه بذكر ما خلق لهم وأعده لاستقرارهم وحاجتهم. وأما قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فالجعل فيها بمعنى صيرا، ولا بد من التفريق بين المعنيين. فمن شبه المعتزلة الذين يزعمون أن القرآن مخلوق أن كل جعل في القرآن بمعنى خلق، فرد عليهم بذلك. وكان من المناظرة التي وقعت بين بشر المريسي والكناني أن بشرا قال: كل جعل في القرآن بمعنى خلق، فقال عبد العزيز الكناني لأمير المؤمنين: أتشهد على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. وأنت تقر بذلك يا بشر؟ قال: نعم. قال: فما تقول في قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا تخلقوا؟ وما تقول في قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا خلقوا؟ الذين جعلوا القرآن عظيم خلقوا، فما زال يأتي له بالآيات التي جاءت في القرآن على غير معنى خلق حتى أفحم الخبيث. وخلق لكم السماء بناء بغير عمد وهي مبنية متقنة كهيئة القبة، كما قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأنزل من السماء السحاب ماء لمصالح العباد فيشربون ويسقون زرعهم ومواشيهم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأنبت الثمار وأخرج منها ألوان الفواكه والأطعمة مختلفة الألوان والطعم والريح، وكله دال على قدرة الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تصيروا لله مثلاء ونظراء، فالند والكفو والمثيل والسمي كلها ألفاظ متقاربة المعاني، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فالله عز وجل منزه أن يكون له ند أو يكون له كفوا أو مثل، وأنتم تعلمون أنه لا مثيل له ولا نظير. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا من القرآن فأتوا بصورة من مثله، وهذا التحدي كان بعد أن تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله كما في سورة سبحان، وأن يأتوا بعشر سور مثله كما في سورة هود، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله كما في سورة البقرة، فهم عاجزون لعدم قدرتهم، لا كما تقول المعتزلة ومن إليهم أن الله صرفهم عن إرادة هذا الأمر، فلو كانوا يستطيعون لأتوا به لكنهم عاجزون. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، وكلامه صفته، وما كان من صفاته ليس كمثله شيء، يعني انظر إلى عجيب فتنة المعتزلة لما قالوا بخلق القرآن ووجدوا مثل هذا التحدي أن يأتوا بمثله أو ببعض مثله فعجزوا، قالوا إنما صرفهم الله، وإلا معناه عندهم أنهم يستطيعون، قاتلهم الله أن يفكون. وادعوا شهداءكم آلهتكم لتعينكم على فعلكم من دون الله غير الله عز وجل إن كنتم صادقين فيما قلتم. وهذا كالتوبيخ، فالكفار عاجزون وآلهتهم أعجز، والأصنام التي يعبدونها صماء وكماء حجارة، كما قال تعالى: قل أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فإن لم تفعلوا بالإتيان بمثله فيما مضى ولن تفعلوا لعجزهم فيما يأتي، فاتقوا النار، جعلوا بينكم وبينها وقاية بالأعمال الصالحات والتوحيد الخالص التي وقودها الناس الكفار. والمنافقون يعذبون فيها، والحجارة حجارة الكبريت ونحوها، وتتقى هذه النار بالإيمان بالله ورسله وما افترضه عليهم. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يعني حجارة الكبريت لأنها أكثر التهابا، وقيل الأصنام، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وعدت جعلت وهيئت للكافرين. وفي هذا دليل على أن النار موجودة الآن وهي في الأرض السفلى كما صح به الحديث، خلافا للمبتدعة من المعتزلة حيث زعموا أن وجود الجنة والنار الآن عبث. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذا من عجيب شأن القرآن أن الله تعالى يبين حال المؤمنين والمشركين في الدارين ترغيبا وترهيبا، فلما ذكر ما كان من شأن الكفار ثنى بذكر المؤمنين فقال: وبشر التبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشرة ويكون غالبا في الخير، وهذا أمر من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن يدخل تحت هذا الخطاب. وبشر الذين آمنوا أقروا وهو التصديق، الذين آمنوا أقروا وهو التصديق مع الانقياد وعملوا الصالحات المبرات التي أمر الله بها، وهذا دليل لمذهب أهل الحق أنه لا بد مع التصديق من العمل. فلهذا قال الآجري: تتبعت القرآن فوجدت فيه 56 آية قرن الله فيها بين الإيمان والعمل الصالح، فالصلاة والحج والزكاة والجهاد وغير ذلك من الطاعات كلها من الإيمان، والعمل يكون صالحا بالإخلاص لله عز وجل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفرق المرجئة بين الإيمان والعمل الصالح حيث أخرجوا العمل من مسمى الإيمان وقالوا إن الله عز وجل قد غاير بينهما، فرد عليهم بمثل قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى من الصلوات، ومع ذلك عطفت عليها من باب عطف الخاص على العام، أن لهم في الآخرة جنات بساتين جمع جنة، وسميت جنة لأنها تجن ما فيها وتستره، وجمعت لكثرة أماكنهم، وإلا فهي جنة واحدة. وعند التفصيل ما دل عليه حديث أبي موسى رضي الله عنه: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. اتفق عليه. فقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان تجري من تحتها فيها الأنهار، فيها أنهار لا أخاديد لها، تجري من تحتها فيها الأنهار لا أخاديد لها، كما قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كلما رزقوا أعطوا منها من الجنة من ثمرة رزقا أنواع الثمار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسكي، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الآخرة ما في الدنيا إلا الأسماء، فسدرة المنتهى ورقها كأذناب الفيلة وثمرها كالقلال. قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل شبيهه ونظيره، وأتوا به متشابها في اللون ومختلف في الطعم واللون والرائحة والحجم، ولهم فيها أزواج مطهرة مطهرات براءات، فلا يصيبهن ما يصيب النساء في الدنيا، كما قال تعالى: حور مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان. وما تصف من حسنهن وحسن عشرتهن وحسن تبعلهن عربا أترابا، متعربات أي متحببات لأزواجهن، مزيدا على المآكل لهم أزواج جمعت لكثرة المتزوجين والمتزوجات، طاهرات في أجسامهن فلا يبلن ولا يتمخطن ولا يحضن، وطاهرات في قلوبهن فلا غل ولا حقد ولا حسد، وفي جميع أحوالهن. قال بعضهم أقل مؤمن له زوجتان من الإنسيات، وأما من الحوريات فالله أعلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. خرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان 2 يرى مخ سوقيهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. متفق عليه. وهم فيها خالدون أي يتنعمون، لا يبأسون ولا يخرجون، وهذا دليل على خلود أهل الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وذهب المعتزلة والجهمية إلى فناء الجنة والنار والأذلة المتضافرة على خلاف مذهبهم. وكنت قد توسعت في التفسير قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فذلك لأهمية التوحيد والكلام عليه والدعوة إليه، فهو حق الله المعظم والواجب المفخم الذي من أضاعه أضاع حظه في دنياه وأخرى. فبسلامة التوحيد السلامة الأبدية، وبضياع التوحيد الخسارة الأبدية. أن مات على غير التوحيد مات على قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك والله أعلم، حين كان أول أمر في القرآن على صياغة المصحف الأمر بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد لبيان فضله ومنزلته وعلو قدره، وتعين تقديم علم التوحيد على كل علم، تقديم علم التوحيد على كل علم، سواء توحيد الربوبية والألوهية أو الأسماء والصفات. الطالب بحاجة كما العامي ربما أحوج إلى تعلم هذا الباب العظيم، باب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.